Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 27 أغسطس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. يبدأ اليوم السبت ترشيحات نقابة الصحفيين السودانيين بالخرطوم لاختيار نقيب الصحفيين. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 18 متظاهر في مليونية 25 أغسطس، والسلطات تعتقل 28 متظاهر في الموقف. اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواسيق التابعة للجان المقاومة تدعو الجماهير وكافة لجان المقاومة للوقوف صفا واحد حول وحدة لجان المقاومة ومواسيقها. ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول والأمطار في البلاد إلى 89 وفاة و40 إصابة وانهيار 21221 منزل كلي و 31807 منزل جزئي و 68 مرفق حكومي و 70 متجر. اعتصام نازحون معسكر زمزم بولاية شمال دارفور يدخل يوم السابع، واستمرار إغلاق طريق الإنقاذ الغربي وتوقف العمل في أربع محليات بغرب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. من المنتظر اليوم السبت انطلاقة انتخابات نقابة الصحفيين في 9 صباحا بدار المهندس بالخرطوم على أن يتم تصويت الصحفيين في الخارج والولايات إلكترونيا، ويتنافس 7 صحفيين على منصب النقيب وأكثر من 100 لمجلس النقابة. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي أن عدد المرشحين الذين يحق لهم التصويت 1100 صحفي داخل السودان و150 خارجه، مؤكد أن العدد يبلغ 90% من الصحفيين العاملين بصورة فعلية. وردا على تصريحات مسجل تنظيمات العمل والأمين العام لمجلس الصحافة، أوضح فيصل أن النقابة تنظيم طوعي يمثل جمعيته العمومية وتستند على القوانين الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية التي صادق عليها السودان ودخلت حيز التنفيذ منذ العام 2021. من جانبه استنكر المكتب الموحد للأطباء قرار مسجل عام تنظيم العمل بعدم مشروعية تأسيس نقابة الصحفيين. وقال المكتب الموحد في بيان يوم الجمعة إن قرار مسجل عام تنظيم العمل يتعارض مع الاتفاقيات التي صادق عليها السودان 98-97 والتي تدعم حرية العمل والتنظيم النقابي منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أن هذا القانون يمثل تهديدا خطيرا للحريات التي انتزعها الشعب السوداني، وهو ضمن أحد منظومة القوانين المقيدة للحريات التي قامت الثورة لإسقاطها. وأعلن المكتب الموحد مساندته بقوة في حق الصحفيين المشروع في تكوين نقابتهم، ويستنكر أي محاولات لتعطيل ممارستهم لهذا الحق، كما دعوا للمقاومة الصارمة لكل الممارسات التي تستهدف حرية التنظيمات المهنية والنقابية. أبدت لجنة المعلمين السودانيين امتنانه حول الخطى التي تخطاها الصحفيين بتشكيل جسم نقابي لهم، وأعلنت دعمها التام للخطوة. وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أن الخطوة التي قام به الصحفيين قائمة على أسس ومعايير النقابات التي وضعتها منظمة العمل الدولية، وتأتي عقب دخول الاتفاقية 87 حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليها حكومة الفترة الانتقالية في العام الماضي. وبالتالي لا مجال للحديث المشروخ الذي يردده أنصار النظام السابق بعدم مشروعية هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الأصيل وإنها ستظل داعمة لهذه الخطوة. وكان مسجل عام تنظيم العمل أصدر قرار بعدم مشروعية تأسيس نقابة الصحفيين بدعوى أن قانون نقابات العمال للعام 2010 يعطي الحق فقط لتكوين نقابة المنشأ. دعت اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق التابعة للجان المقاومة، دعت الشعب السوداني وكافة لجان المقاومة للوقوف صفا واحدا حول وحدة لجان المقاومة ومواثيقها الميثاق الثوري لسلطة الشعب وميثاق تأسيس سلطة الشعب والمشاركة في صناعة حاضر ومستقبل السودان. ودعت اللجنة الفنية المشتركة في بيان يوم الجمعة الجماهير بالمشاركة الفاعلة في النقاشات القاعدية التي ستقيمها لجان المقاومة ورفع رؤاها ومقترحاتها حول الميثاقين لإنتاج ميثاق موحد يعبر عن تطلعات ورغبات شعبنا في الحرية والسلام والعيش الكريم. من جهته أعلن المركز الموحد لقوى الثورة السودانية بالخارج مساندته للميثاق الموحد. وقال المركز الموحد الثوري في بيان أن كافة التنظيمات الثورية المنضوية تحت المركز تعلن كامل تضامنها ودعمها للميثاق الموحد الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب في نسخته الأول. كما يعلن المركز مساندته للنقاشات الجارية حول الميثاق الآن للوصول إلى النسخة النهائية. وناشد كافة قطاعات الشعب السوداني والقوى الثورية الحية دعم الميثاق ودعا الأجسام النقابية للاستعداد للعبدورة في مناهضة الدكتاتوريات ودعم المطالب الديمقراطية، مؤكدا دعم جهودها الرامية لإكمال أجسامها الشرعية استعدادا للعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي. وأضاف بيان المركز الموحد لقوى الثورة السودانية في الخارج في هذا الخصوص:
نعلن عن تضامننا ودعمنا للميثاق الموحد الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب في نسخته الأولى، ونساند النقاشات الجارية الآن للوصول إلى النسخة النهائية، ونناشد جماهير الشعب السوداني في كل شبر من أرض الوطن وخارجه لدعم الميثاق الموحد لتحقيق أحلام شعبنا ويخرج بلادنا من الأزمات التي لازمتها منذ الاستقلال.
كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 18 متظاهر في مليونية 25 أغسطس، من بينها 3 حالة دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، وإصابة برصاص مطاطي، وإصابتان في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والضرب بالحراوات وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وقالت اللجنة في تقرير ميداني إنها سجلت حالة إصابة واحدة برصاص مطاطي وثلاث حالة دهس بعربات تتبع للقوات النظامية و11 حالة إصابة في أجزاء متفرقة من الجسم بعبوات الغاز المسيل للدموع وثلاث حالة إصابة جراء الإصابة بأجسام صلبة. كما أشارت إلى وجود إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعافات الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر. اعتقلت قوات السلطة الانقلابية عدد 38 معتقل ومعتقلة في مواكب يوم الخميس في الخرطوم. وقال محامو الطواري في تصريحات صحفية أن الأجهزة الأمنية مارست أنواعا من العنف والقمع الشديد ضد المتظاهرين السلميين في موكب الخميس. وأوضح محامو الطواري أن مجموعة من محامو الطواري شرعت في الإجراءات القانونية في قسم شرطة الخرطوم شمال ومباشرة إجراءات الضمانة. سيرت لجان مقاومة بري بالخرطوم أمس الجمعة موكب سلمي إلى منزل أحمد ياسين أحد ضحايا المظاهرات، وردد المشاركين والمشاركات في الموكب هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب وتحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين، كما طالبوا بتعويض أسر الشهداء، هذا إلى جانب تخصيص يوم لزيارة أسر الشهداء تضامنا مع أسر الشهداء. وأكدوا على ضرورة إقامة العدالة التي بدورها تتحقق الاستقرار في البلاد. ارتفع عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات في ولايات السودان المختلفة إلى 89 وفاة و40 إصابة. وقالت اللجنة العليا للفيضانات في تقرير يوم الجمعة أن عدد المنازل التي انهارت بشكل كلي جراء السيول بلغ 21221 منزل و 31807 منزل بشكل جزئي، وعدد 68 مرفق حكومي، وعدد 70 متجر. كشفت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بوزارة الصحة بولاية الجزيرة عن وفاة 14 شخص وتأثر 10688 أسرة بالسيول والأمطار، وذلك منذ بداية الخريف حتى 23 أغسطس الجاري. وقالت لجنة طوارئ الخريف بالجزيرة في اجتماع انعقد يوم الجمعة إن السيول والأمطار تسبب كذلك في انهيار 3684 منزلا كليا و 7012 انهيارا جزئيا، إضافة لانهيار 218 مرحاض و12 مرفق حكومي ووفاة 14 مواطن وإصابة 11 آخرين. وأشارت اللجنة إلى أن محلية المناقل سجلت أعلى معدل بين المحليات المتأثرة بالسيول، وأن جملة عدد القرى التي تأثرت بالولاية بلغت 207 قرية. سيرت حكومة إقليم دارفور يوم الجمعة قافلة دعم على متن 10 شاحنات لمتضرري السيول والأمطار بولاية الجزيرة. ودعا مني أركم الناوي حاكم الإقليم في تصريح صحفي لدي ودائه القافلة، دعا أبناء الولاية إلى تقديم العون والمساهمة واستمرار التعاون وإرسال القوافل من أجل مساندة المتضررين. من جانبه قال عبد العزيز شدو وزير المالية بإقليم دارفور إن القافلة تأتي في إطار التضامن مع أبناء ولاية الجزيرة خاصة منطقة المناقل. من جانبه أوضح الدمنقاوي فضل السيسي ممثل الإدارة الأهلية أسفه لما تعرضت له ولاية الجزيرة من أضرار بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت الولاية وأدى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات، مؤكدا استمرار القوافل حتى تشمل كافة المناطق التي تضررت في كل أجزاء السودان. وجه العمدة عبد الكريم يونس دين عمدة مدينة أم دافوق بولاية جنوب دارفور انتقادات للسلطات الحكومية جراء صمتها تجاه المعاناة التي يعيش سكان المدينة عقب انهيار سد أم دافوق والذي خلف أضرار في مساحات تقدر بأربع كيلومترات. وقال عبد الكريم يونس لراديو دبنجة إن الجهات الشعبية قامت بترحيل المتضررين من السيول إلى المدارس والمصالح الحكومية والفسحات، وأوضح إن انهيار السد أدى إلى انجراف أكثر من 10 كيلومترات من المساحات المزروعة، كما أن انهيار السد يمثل خسارة اقتصادية كبيرة للبلاد لكونه يوفر مياه الشرب للإنسان والحيوان ويسهم في استقرار الماشية طوال فترة الصيف بجانب إنتاجه لكميات كبيرة من الأسماك. وأشار لارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى الضعف نسبة لانقطاع الطرق جراء السيول والأمطار. وأبدى عبد الكريم استغرابه من صمت السلطات تجاه الكارثة الإنسانية. وأضاف العمدة عبد الكريم يونس دين عمدة دافوك لراديو دبنجة قائلا:
الزراعة انتهت، البيوت انتهت، نحن للآن ما جاتنا أي دعم من الحكومة ولا قالوا لنا عينكم رازق لكم بالتلفون من نيالة. المدير التنفيذي كان في نيالة، كان في نيالة توصل أول مبارح، وصل أول مبارح قايد برضو ما موجود. سلطة بدون المدير الجليل ده ما جانا قالينا كروه بركة.
وفي محلية قرادة بولاية جنوب دارفور تواجه معسكرات النازحين فجوة غذائية كبيرة مما فاقم من معاناة النازحين. وقال محمد عبدو عبد النور مفوض العون الإنساني بالمحلية لراديو دبنجا إن النازحين بمعسكرات المحلية لم يتلقوا الحصص الغذائية التي توفرها المنظمات الإنسانية منذ 3 أشهر متتالية. وكشف عن ظهور حالات الإصابة بسوء التغذية وسط الأطفال بجانب حالات وفيات بين مرضى الأزمة، مناشدا المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ الموقف. دخل اعتصام معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور يوم 7 على التوالي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المعسكر وراح ضحيتها عدد من الأشخاص. وقام المعتصمين صلاة الجمعة في ميدان عام بمشاركة جموع كبير من مواطني أحياء مدينة الفاشر وقرية هشاشة. وأما المصلين الشيخ موسى شيخ مسجد معسكر زمزم ودا خلال خطبة الجمعة الحكومة إلى الاهتمام بقضايا النازحين وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتنفيذ اتفاق جوبا، وأكد النازحين استمرار الاعتصام وتمسكهم بكافة مطالبهم المرفوعة للسلطات. لا يزال طريق الإنغاز الغربي الرابط بين مدينتي الأبيض والنهود والذي يمر به كافة المركبات المتجهة إلى ولايات دارفور مغلق لليوم الثالث على التوالي بواسطة محتجين. وأفادت مصادر متعددة راديو دبنجة أن طريق الإنغاز الغربي الرابط بين مدينتي الأبيض والنهود لا يزال مغلق بواسطة معتصمين مما عاق حركة المرور على الطريق. وأشارت المصادر إلى توقف المدراء التنفيذيين بمحليات النهود والخوي والأضية والبندة وغبيش عن العمل منذ 3 أيام، وذلك استجابة لقرار إمارة دار حمر. وأوضحت المصادر أن أفراد مسلحة وملسمين يقومون بالطواف على مباني المحليات ويوقفون العمل في مكاتب المالية والضرائب والزكاة بجانب إيصال المرور وكافة التحصيل. من جهتها قالت السلطات بولاية غرب كردفان أن الخطوات التي أقدم عليه الأمير منعم عبد القادر وكيل إمارة عموم قبائل دار حمر والذي قضى بقفل طريق الإنغاز الغربي وإيقاف العمل في 6 محليات في شمال الولاية يستوجب المساءلة القانونية والمحاسبة الإدارية. وقال بيان صادر باسم مدير الإدارة العامة للحكم المحلي بولاية غرب كردفان أن قرار وكيل إمارة الحمر مخالف لمهامه واختصاصاته التي حددته قانون الإدارة الأهلية بولاية غرب كردفان لسنة 2015. الخبر الأخير في النشرة، نفت لجان مقاومة القضارف في شرق السودان مشاركتها في مؤتمر شرق السودان الذي انعقد في الخرطوم قبل أيام. وقالت لجان مقاومة القضارف في بيان يوم الجمعة أن السلطة الإنقلابية وفي محاولة بائسة منها استخدمت اسم لجان المقاومة فيما أسمتها بمؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان الذي انعقد في الخرطوم، وأكدت أنها ليست جزء من هذا المؤتمر، وأوضح أن القصد من الخطوة هو تضليل الجماهير، وشدد على ضرورة انتزاع السلطة من هذه الطغمة الحاكمة ومن تبعها تحقيقا للعدالة والحرية والسلام. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن قانون النظام العام، وأنا ما حتكلم كتير، حخلي الفرصة للضيوف يتكلموا بتفاصيل وافية عن قانون النظام العام.
السلام عليكم، سعد الدين إبراهيم، ناشط حقوقي. قانون النظام العام هو قانون غير أخلاقي ولا إنساني، ومخالف لكل الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وهو عار في جميع المنظومة العدلية السودانية. الهدف منه واضح، هو إذلال وإهانة كرامة وإنسانية وآدمية المرأة السودانية، لأن المرأة السودانية كائن عظيم ورقيق وقوي في نفس الوقت. والناس الذين اجتهدوا وعملوا قانون النظام العام عندهم مشاكل نفسية عميقة وحقد دفين ضد المرأة السودانية، لأنه لا يعقل اجتهدوا ويعملوا قانون يتكون من 7 فصول و26 مادة كلها ضد المرأة السودانية. في خلل في المنظومة العدلية السودانية والدستور السوداني، خصوصا قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تحديدا المواد 152، 153 و154 اللي بموجبة تم تشريع قانون النظام العام وتأسست به شرطة النظام العام، فيما بعد تحولت إلى أمن المجتمع، وأدت صلاحيات واسعة جدا جدا لرجل الشرطة، يضرب ويهين ويعاقب ويعذب ويسهل ويعمل حسب مزاجه اللي هو عايزه في المرأة السودانية. ودي انتهاكات يعني جسيمة في حق المرأة وحق الإنسانية بصفة عامة. وزير العدل الأسبق في حكومة حمدوك الأولى السيد نصر الدين عبد الباري عنده اجتهادات جيدة، ألغى بعض المواد القانونية لكن ما كافية، يجب تغيير كل الدستور السوداني وعمل دستور جديد يخدم الإنسان وينصف المرأة السودانية، لأن بإنصاف المرأة السودانية هو إنصاف المجتمع. أنا دائما بقول من مننا لم يخرج من رحم امرأة. تحياتي.
هويدا عبد اللطيف، مواطنة سودانية. بالنسبة للحديث عن قانون أو عودة قانون النظام العام، هو معروف أنه النظام العام كان موجود قبل سقوط البشير، وفي عهد الفترة الانتقالية تم إلغاء هذا القانون من قبل وزارة العدل اللي هي سلطة تشريعية. والآن قبل يومين فوجئنا بأنه تمت إعادة قانون النظام العام من قبل الشرطة اللي هي دي سلطة تنفيذية وما عندها الحق الدستوري في أنها ترجع أو تلغي قانون النظام العام. وبعد ذاك المتحدث الرسمي باسم الشرطة يتكلم عن الحفاظ على العادات والتقاليد ومحاربة الزي الفاضح وغيره. وبعد جات وزارة الداخلية نفت إنه قانون النظام العام رجع، بل هي قوانين حقة الشرطة المجتمعية وحتقوم بالدور ده اللي هي الشرطة، وهي عبارة عن قوانين فضفاضة ممكن الناس يعني تطلع عليها. وبعد ذاك أنا بشوف إنه دي يعني إمعان في اضطهاد الإنسان وذله في وطنه، يعني فما في مواد بعينه ممكن تتنفذ أو تتطبق، بل الأمر خاضع لمزاج الشرطي يعني أو مزاج الموظف المعين إنه هو يقدر هل هذه مخالفة للعادات والتقاليد ولا لا. يعني الأمر كله في مزيد من اضطهاد الإنسان السوداني ومزيد من الضغط عليه، والموضوع عنده جانب سياسي برضو في ملاحقة الثوار والثائرات. بالنسبة للتمرد والشجاعة شفناها في 3 سنين الفاتت، فده أمر مؤسف جدا حقيقي يعني، ونقطة سوداء في 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 عهد الثورة. عايزة أعبر عن قلقي إذا تنفيذ هذه القوانين، لأنه مستهدف بها الفئات المستضعفة في المجتمع وتحديدا النساء السودانيات. فحتى الحملات اللي بتنفذها الشرطة ما بتتوفر فيها ضمانات اللي نص عليها القانون لإجراءات التفتيش وضبط الأدلة وغيره، فالموضوع بيكون شكل مزاج، وحيكون في مزيد من الانتهاك ومزيد من الأشياء التي لا تعجب أحد. يعني إنها كارثة حقيقية، كارثة حقيقية يجب الوقوف عندها والنظر لها بعين الاعتبار والقلق الشديد.
السلام عليكم ورحمة الله. طلحة إسماعيل، متدرب في الشركة السودانية للموارد المعدنية. عودة قانون النظام العام خطوة موفقة نحو محاربة السوالب الدخيلة على الشعب السوداني المحافظ. نتمنى أن تستخدم الأجهزة العدلية القانون خير استخدام، ولا يكون أداة بطش للمواطن السوداني. وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، أكرم وأفضل وأشرف الخلق أجمعين. وبعد، أنا محمد عبيد الله، أحمد عبيد الله، ناشط مدني. بخصوص قانون النظام العام، جدل النظام العام، أنا شخصيا يعني أول حاجة كنت دائما رافض لمجرد فكرة وجود النظام العام، وكنت بفتكر إنه هو ما فقط أداة جمعية، يعني هو كان عنده وظائف تانية بيشتغل، يعني وظائف سياسية ووظائف أمنية، وكان جزء من إطار سياسة التمكين، يعني اللي اعتمد النظام الكيزانة والأخوان المسلمين كاستراتيجية جسم وباع على صدور الشعب السوداني لمدة 30 عام 3 قرون. قانون النظام العام نفسه كان قانون يعني مناغض للقانون الجنائي في مواده، ومناغض للدستور، خاصة وثيقة حقوق الإنسان في الدستور يعني. والمزالة مش كده وبس، يعني حتى القانون الجنائي ذاته لعام 91 كان فيه مواد مناغضة للدستور، يعني المادة 151 152 ومواد فضفاضة جدا يعني. فكان هو يعني زي ما قلت جزء من استراتيجية سياسة التمكين، وفيه أدوار كان بيتوهموا فيه الأخوان المسلمين في مشروع ما سموه المشروع الحضاري، اللي هو مشروع يعني في حقيقة خاوي حضاريا من أي شيء، لا فكر لا أخلاق ولا إنسانية يعني. فكان بس هو أصلا كان المشروع كان للسيطرة على المجتمع يعني، والسيطرة على الثروة والسلطة، وساعدتهم ظروف في الكلام ده يعني، اللي هو بروز كان العولمة وتبنوا إجماع واشنطن اقتصاديا، اشتغلوا بعد ذاك بالرأسمالية الطفيلية، من الرأسمالية المنظمة المعروفة يعني، واحدة من النظريتين أو المدرستين السيدتين في الاقتصاد في العالم يعني. فهو وبعد ذاك استخدموا قاعدة القانون ده لقمع وقهر الشعب السوداني، لبسط سيطرتهم على المجتمع ومحاولة نشر ثقافتهم. طبعا مشروعهم فشل، وأكبر دليل على الكلام ده الثورة اللي قامت في ديسمبر 2018 وقبالة من انتفاضات، لأنه مشروعهم أصلا هو نقيض الثقافات السودانية يعني، لو جاز لي التعبير إذا ما قلت الثقافة السودانية، لكن أنا في رأيي لأنه حتى الآن ما تشكلت ثقافة سودانية واحدة، وإلا ما كان عندنا إحنا نزاعات وصراعات يعني ثقافية، وبعد ذاك أسارة بقيت فيها صراعات سياسية وصراعات اجتماعية وصراعات اقتصادية وغير يعني صراعات في بنية ما يسمى ممكن نسميها بالدولة السودانية. وأنا برأيي إن حتى الآن هي ذاتها السودان ممكن إيرايا نطلق عليه كدولة، لكن في حقيقته السودان ما دولة بمعنى مفهوم الدولة المعروف في أدبيات العلوم السياسية. تطبيقه تم يعني بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يعني في السودان، بل طب في جرائم ارتكبت يعني جرائم حقيقية يعني، واعتبروا من أسوأ القوانين اللي تم سنها وتطبيقها. راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.